بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن شيء من هذه المقدمات التي ابتدأنا بها كتاب الفرائض. تحدثنا عن أركان الميراث وأسباب الإرث وشروط الإرث وشيء من هذه المسائل، مررنا عليها بشكل سريع. تحدثنا كذلك عن مسألة هامة من مسائل التركة، وهي التي تسمى تأصيل المسألة. مشايخ، تأصيل المسألة. ذكرنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل كم فرض؟ ستة فروض. هذه لابد أن تحفظ، الفروض الستة المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة. تريدون تحفظونها باختصار أو بشكل، يعني إن قلنا نقول الربع والثمن والنصف والثلث والسدس والثلثان، باختصار نقول الربع ونصفها وضعفها والثلث ونصفها وضعفها، كيف يكون هذا؟ هل يشرح أحد منكم؟ ها مشايخ، الربع نصفها وضعفها. الربع ما هو نصفها؟ الثمن. وضعف الربع النصف. واضح؟ ربع نصفها ثمن، ضعفها نصف. طيب الثلث نصفها السدس، ضعفها الثلثان. إذن هذه التي ذكرنا أنها فروض مقدرة في كتاب الله ستة فروض، قسمناها على كم قسم؟ على قسمين. قلنا قسم أول وقسم ثاني. إذا دخلت النصف على المجموعة الثانية مباشرة، أصل المسألة يكون ماذا؟ يعني النصف دخلت على السدس أو على الثلث، مباشرة يكون أصل المسألة من ستة. أصل المسألة من كم؟ من ستة. طيب الربع إذا دخلت على المجموعة الثانية يحتاج كتابة ولا مع الأمثلة إن شاء الله ستتضح بعد قليل. لكن الربع إذا دخلت على المجموعة الثانية أصل المسألة من كم؟ من 12. تبخرت المعلومات الشيخ، ها؟ طيب الثمن إذا دخلت على المجموعة الثانية أصل المسألة من 24. يعني نحن الآن عندنا تأصيل المسألة عندنا الأصول الأساسية عندنا ثلاثة، 6 و12 و24. من أين أتينا بها؟ من هذه القواعد اليسيرة. يعني هذه قواعد يذكرها أهل العلم من باب يعني تتبع المسائل وكثرة ذكر الأمثلة، فيصلون إلى شيء من هذه القواعد. النصف نكتبها ولا بعدين مكتوبة؟ ما شاء الله، جيد، زين. النصف إذن الآن، ما أدري الصوت، النصف دخلت على المجموعة ها أنت لأجل هذا تقول أربعة المثال. لا، هو هذا كان فقط مثال. يعني لو كانت الميتة امرأة والوارث زوج بيكون هني نصف، صح ولا لا؟ بتكون المسألة من اثنين. هذا ذكرناها أن ما فيها المسألة ما فيها إلا يعني فرض واحد. فلأجل هذا أخذنا أصل المسألة وتأصيل المسألة من هذا المقام. لكن هنا عندنا النصف دخلت على المجموعة، مش هذه
النصف دخلت على المجموعة الثانية أصل المسألة من ستة، النصف الربع دخلت على المجموعة الثانية أصل المسألة من 12، والثمن إذا دخلت على المجموعة الثانية صار أصل المسألة من 24. سنذكر أمثلة إن شاء الله مع المثال يتضح المقال كما يقولون. اليوم بإذن الله سنتحدث عن أصحاب الفروض. نحن قلنا الورثة للميت ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. ورثة الميت كم قسم ينقسمون؟ ثلاثة أقسام: أصحاب فروض وعصبة وأرحام. إذن ثلاثة أقسام: أصحاب فروض مقدرة في كتاب الله، عصبة وهم الذكور من قرابته، والثالث الأرحام. إذن أقسام ثلاثة. اليوم سنتحدث عن أصحاب الفروض، أو عن بعض أصحاب الفروض، ما ظن الوقت يسعنا، لكن سنتحدث عن بعض أصحاب الفروض. نقرأهم الشيخ، نعرف أصحاب الفروض بشكل إجمالي، وبعدها نذهب إلى أصحاب الفروض واحد تلو الآخر بإذن الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه العمدة تحت كتاب الفرائض: وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فلها الربع، ولها
فله الربع
ولها الربع، واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد.
الكلام الأول: فإن كان لها ولد فله الربع، انتهى من الزوج. بعدها قال: ولها الربع واحدة كانت
أو أربعا إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها فلهن الثمن.
له ولد،
أحسن الله إليك، فإن كان له فلهن الثمن.
نعم، بارك الله فيك، منوضح إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب، الآن عندنا بدأ بقوله: فذو الفرض عشرة. عادة المؤلفين كما يعني هو معروف عند الفقهاء كما يسمونه اللف والنشر، اللف والنشر، يعني يجمل لك الكلام بعد ذلك يفصل في هذا الأمر. فهو ذكر العشرة ثم فصل في أصحاب الفروض العشرة واحدا تلو الآخر. ذكرنا في الدرس الماضي أن طريقة الفقهاء تختلف عن طريقة الأصوليين. طريقة الفقهاء أقرب لطريقة القرآن، أقرب لطريقة ماذا؟ القرآن. ستأتينا أمثلة. مثلا الله عز وجل يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. واضح؟ فتجد القرآن يعني يتكلم عن هذا الوارث، كم يرث وما هي حالاته، هكذا هي طريقة الفقهاء. طريقة الأصوليين، وهي قد تكون أسهل عند بعض الناس، طريقة الأصولي يأتيك إلى مثلا يقول: النصف، من الذين يأخذون النصف؟ هو الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة وكذا، يعدد لك أصحاب النصف. الربع، من الذي يأخذ الربع؟ الثمن، من الذي يأخذ الثمن؟ الثلث، السدس، الثلثان، وهكذا. هذه طريقة الأصوليين. طريقة الفقهاء يأتيك إلى الشخص نفسه الوارث، وكم حالة من الحالات سيكون ماذا؟ هذا الوارث الذي هو يعني صاحب هذا الفرض. طيب، قال فذو الفرض عشرة. ذو الفرض عشرة، عد معي: الزوجان والأبوان كم صاروا؟ أربعة. والجد والجدة ستة، والبنات سبعة، صح؟ وبنات الابن ثمانية، والأخوات تسعة، والإخوة من الأم عشرة. طيب، الآن عندنا أصحاب الفروض هم عشرة أنواع من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن لما تأتي للميراث، أول أشخاص تبدأ بهم هم أصحاب الفروض، هم أصحاب الفروض، تعطي كل واحد منهم، تعطي كل واحد منهم فرضه، ثم تنتقل للعصبة وماذا سيأخذون، وهل بقي لهم شيء أو لم يبق لهم شيء. طيب، ذو الفرض، هنا نريد معاشر الأفاضل نريد أن نركز على مسألة، وهي التي يدندن عليها أعداء الإسلام بشكل يعني متكرر، وهي مسألة أن الإسلام في الميراث ظلم المرأة، ظلم المرأة، وحاشا أن يكون ما في كتاب الله عز وجل ظلم أو جور، ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه وتعالى قسم هذه المواريث وهذه التركات قسمة عادلة. طيب، تعالوا معا فلنعد كم صنف من هؤلاء من الذكور، وكم صنف من هؤلاء من الإناث. الزوجان، الزوج والزوجة، الرجل وامرأة، الأبوان، الأب والأم، الأم الكفة متساوية اثنان مقابل اثنان، الجد والجدة ثلاثة من الذكور وثلاثة من الإناث، البنات صار ماذا؟ صار أربعة من الإناث وثلاثة من الذكور، بنات الابن صار خمسة من الإناث وثلاثة من الذكور، الأخوات، ها الأخوات المقصود بهن الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب والأخوات لأم، يعني الأخوات من جميع الجهات، من جميع الجهات. طيب، كم صار عدد الإناث؟ ستة مقابل ثلاثة في جهة الذكور. الأخوات إذن يشمل الأخوات من جميع الجهات، أخت شقيقة أو أخت من الأب أو أخت من الأم. ثم قال الإخوة من الأم، الإخوة من الأم، إذن عندنا الآن ستة من الإناث في مقابل أربعة من الذكور، النصيب الأكبر لمن؟ للإناث. الكلام حينما يرمى جزافا، الكلام حينما يرمى جزافا ولا يكون صاحبه عارفا بشيء من أحكام الدين، قد يمشي وينطلي على الذي لا يعرف حقيقة هذا الدين وما تميز به من سماحة ومن جمال في أحكامه كلها، لكن حينما يتأمله العاقل ويتأمله صاحب الدين وصاحب العلم يعرف أن هذا الكلام كلام باطل، وأن ما كان في كتاب الله عز وجل قد روعيت فيه جميع أحوال الورثة، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، فريضة من الله. والله سبحانه وتعالى حينما وضع هذه الأحكام وضعها وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة، دق علمه ودقت خبرته سبحانه وتعالى ولطفه، ولذلك وصلت الحقوق لأصحابها بحيث لا يتمكن أي قانون بشري أو وضعي على مجاراة ما في كتاب الله عز وجل، والإتيان بما هو في كتاب الله عز وجل وبما في هذه الأنصبة من حق وعدل وحفظ للحقوق أيما حفظ. فإذن ما هو في كتاب الله عز وجل هو الخير وهو العدل وهو الكمال والذي يكون فيه إيصال الحقوق لأصحابها. طيب، قال فذو الفرض عشرة. الزوجان بدأ بهؤلاء الزوجة أو هذان الزوجان، بدأ بهذين الزوجين، قال فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع. إذن الآن أحوال الزوج على حالين أو على حالتين: الحالة الأولى أن يكون الزوج وارثا بنصيب وفرض مقدر له وهو النصف، وهو ماذا؟ النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، فله الربع. طيب، إذن الزوج سيأخذ إما النصف أو الربع. سيأخذ النصف في حال عدم وجود عدم وجود فرع وارث للزوجة، سواء كان الفرع الوارث منه أو من زوج آخر قد سبقه، يعني واضح؟ لابد يكون قد سبقه، لأنه لن يرث إلا وهو أن الميتة ماتت وهي على ذمته. فلو كان مثلا الميتة عندها أولاد من زوج سابق وماتت، سيدخلون ماذا؟ سيدخلون في الميراث، سيدخلون في الميراث، واضح؟ يعني الآن الميتة دائما نحن ننظر إلى الميراث، ننظر إلى الميراث وعلاقة هذا الوارث بالميت، علاقة الوارث بالميت وليس علاقته بالورثة. أعطيكم مثال عليه، مثلا نقول مات ميت وله ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن، هل يلزم أن يكون بنات الابن شقيقات؟ ما يلزم أن يكونوا شقيقات، لأن ما ننظر نحن لعلاقتهم مع بعضهم البعض. نحن في الميراث ننظر إلى أي شيء؟ ننظر إلى علاقة هذا الوارث بذاك الميت. يعني مثال عليه، مثلا مات الميت وعنده ثلاثة من الأولاد، ثلاثة من الأولاد، زيد وعلي ومحمد. مثلا زيد عنده بنت وعلي عنده بنت ومحمد عنده بنت، وزيد وعلي ومحمد ماتوا كلهم قبل والدهم، ثم مات الأب، مات الأب. فالآن الأب لما مات عنده بنات، ماذا؟ بنات أبناء، بنات أبناء، هم بالنسبة لبعضهن بنات عمومة، صح ولا لا؟ صحيح؟ لكن نحن ننظر إلى علاقتهم بالميت، ما ننظر إلى علاقتهم مع بعضهن البعض. واضحة الصورة هذه يا مشايخ؟ واضحة؟ نقول هذا الوارث ماذا، ما هي صلته بالميت؟ يقال هذه بنت ابنه فقط، يكفينا هذا، ما نريد أن ننظر لعلاقتها مع البقية. هذه بنت ابنه وهذه بنت ابنه وهذه بنت ابنه، فهن كلهن بنات ابن، بنات ابن. طيب، هنا نفس الأمر، ماتت الميتة ولديها أبناء، أبناء من زوجها السابق وأبناء من زوجها الحالي، فكلهم ورثة، فالزوج سيكون نصيبه ماذا؟ الربع، سيكون نصيبه الربع، والباقي للأبناء، الباقي للأبناء، صحيح شيخ؟ طيب، إذن هذا بالنسبة إذا كان له أبناء. طيب، إذا لم يكن، عفوا، إذا كان للميتة أبناء، طيب إذا لم يكن للميتة أبناء، ماتت الميتة وليس لها أبناء، الزوج كم سيأخذ؟ سيأخذ النصف. فهذا إذن، هذا إذن ميراث الزوج. الزوجة كما قال الله عز وجل: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجة إما أن تأخذ الربع في حال عدم وجود الفرع الوارث للزوج، أو ستأخذ الثمن في حال وجود الفرع الوارث للزوج. واضح يا مشايخ؟ إذن إذا كان الزوج له أبناء أو بنات، له أبناء أو بنات أو بنات ابن، فسيأخذ الزوج ماذا؟ سيأخذ الزوج الثمن. طيب أبناء البنت، ها أبناء البنت الآن ماتت، مات الزوج، مات الزوج وعنده أبناء وزوجة، ها لا ما عنده، عنده زوجة أحسن، لأن هذا مثلنا عليه. مات الزوج، مات الزوج وعنده ماذا؟ وعنده زوجة وعنده بنت ابن وعنده ابنة أو ابن بنت، ابن بنت، نكتبها ولا واضحة؟ ها الرجل مات وعنده زوجة وعنده بنت ابنه وعنده ابن بنته، طبعا ابنه متوفي وبنته كذلك متوفية، عنده بنت ابن وابن بنت، من هم الورثة؟ ها الزوجة وبنت الابن، الزوجة وبنت الابن فقط. أما ابن البنت، طيب ذكر، أنتم تقدمون الذكور على الإناث، ها أحسنت. إذن نقول هذا ليس، ليس من الورثة، ليس من الورثة، مثل ما قلنا في الدرس الماضي، مثل ما يقول الشاعر، يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. واضح؟ فإذن من يعني تصل إلى الميت بواسطة، بواسطة أو تدلي إلى الميت بواسطة فيها ذكر أو فيها رجل. فإذن نقول في مثل هذه الحالات، نقول إذن الزوج يرث، أو عفوا الزوج سيأخذ النصف إذا ماتت الميتة الزوجة ولها، وليس لها أبناء، أو ليس لها أبناء، لا أولاد، لا ذكور ولا إناث. أما إن كانت الميتة لها أولاد سواء ذكور، الولد يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، الولد يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. فإذا ماتت الميتة ولها أولاد فيكون نصيب الزوج الربع، الزوجة ستأخذ إما الربع أو الثمن، في حال وجود الأولاد ستأخذ الثمن، في حال عدم وجود الأولاد ستأخذ ماذا؟ الربع. طيب انتهينا من هذا، ننتقل للذي بعده. طيب تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: فصل. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له بالأمرين وهي مع إناث الولد.
نعم. إذن انتقل للأب. الأب ما هو فرضه وما هو نصيبه، أو هل يرث دائما بالفرض أم أنه أحيانا بالفرض أحيانا بالتعصيب؟ طيب قال الأب له أحوال ثلاثة. الحال الأولى الأب سيأخذ السدس، متى؟ قال إذا كان للميت أولاد ذكور ولد ذكر
سيأخذ الأب ماذا؟ سيأخذ الأب السدس، سيأخذها فرضا، يرث السدس فرضا. طيب، وحال ثانية يكون الأب عصبة، يكون الأب عصبة. ما معنى العصبة؟ ستأتينا، يعني سيأتينا الكلام على العصبات. العصبة الذين يرثون من غير ماذا؟ من غير تقدير، قد يأخذون المال كله إذا لم يشاركهم أحد فيه، قد لا يبقى لهم شيء من المال، وقد يأخذون ماذا؟ يأخذون مع، يعني يشاركون أو يأخذون مع بعد الورثة، بعد أن يأخذ الورثة أصحاب الفروض فروضهم، يأتي العصبة ويأخذ ما بقي من المال. طيب، فالأب يكون ماذا؟ يكون عصبة في الحالة الثانية. متى؟ قال في حال عدم وجود الولد، سواء ذكر أو أنثى، سواء ذكر أو أنثى. الحالة الثالثة قال يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين في حال وجود الوارث الأنثى أو الفرع الوارث الأنثى، يأخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. سنذكر الأمثلة على هذا كله، نكتبها أفضل، لأن أنا أدري أن الشرح النظري في الفرائض يعني قد يكون الاستيعاب فيه أقل من مسألة الكتابة، لابد من الكتابة، لكن الآن نمر على هذه الجزئيات، سنرجع لها، نكتبها إن شاء الله، نكتب الأمثلة. مرة أخرى نقول الأب له كم حال؟ له ثلاث أحوال، إما أن يأخذ السدس، أو يرث بالتعصيب، أو يأخذ السدس بالإضافة للتعصيب. فإذن له أحوال ماذا؟ ثلاثة. إذا لم يوجد للميت، لم يوجد للميت فرع وارث، يعني لا يوجد له أولاد، لا يوجد له أولاد، لا ذكور ولا إناث، فالأب سيكون ماذا؟ سيرث بالتعصيب، سيرث بالتعصيب. مثلا مات الميت وله أب، له أب وله إخوة وله مثلا عم، له أب وله إخوة وله عم، الأب سيأخذ المال كله، الأب سيأخذ المال كله. لماذا؟ لأن الأب إذا وجد يحجب الإخوة كلهم، ما يبقى لهم شيء. طيب، يقول قال الإخوة عصبة، يقال عصبة نعم، لكن في حال وجود الأب ما يأخذون شيء. سنأخذ في درس العصبة إن شاء الله من هو العصبة الأقوى ومن هو الأقرب، هذه ستأتي معنا إن شاء الله. لكن الآن مثلا في هذه المسألة مات الميت وله أب وإخوة وعم، لن يرث لا الإخوة ولا العم، سيأخذ الأب المال كله، سيرث ماذا؟ سيرث بالتعصيب. التعصيب قلنا قد يأخذ المال كله. طيب، مات الميت وله أب وله ابن، له أب وله ابن ومثلا له ورث آخرين، مثلا نقول له عم أو له غيره من الورث، الأب سيأخذ السدس، سيأخذ ماذا؟ السدس، والابن سيأخذ الباقي، سيأخذ ماذا؟ الباقي. رابطة البنوة أقوى من رابطة الأبوة. نحن دائما في التعصيب، في التعصيب كيف سنأتي لها، لكن بشكل مختصر في التعصيب الأقوى البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. البنوة أقرب أقوى، والأبوة تأتي ثانيا، الثالث الأخوة، الرابع العمومة. فالابن سيأخذ باقي المال، والأب سيأخذ ماذا؟ السدس. طيب، مثال ثالث، مات الميت وله أب وله بنت ابن
حتى نضرب مثال البنت معروف، ونفس الشيء البنت الابن، حتى يعني يفهم المستمع أن البنت وبنت الابن يعني تعامل على أنها ماذا؟ على أنها بنت. طيب مات الميت وله ماذا؟ أب وله بنت ابن، طيب وله مثلا عم. طيب الآن الأب سيأخذ ماذا؟ السدس فرضا زايد ماذا؟ الباقي تعصيبا. ننتظر ماذا سيبقى له، يعني السدس مع شيء زائد. لماذا؟ لأن الوارث أنثى وهي بنت الميت. طيب البنت كم ستأخذ أو بنت الابن؟ ستأخذ النصف، ستأخذ النصف، سيأتينا إن شاء الله هذا في تقسيم البنات وبنات الابن. العم هل يبقى له شيء؟ لن يبقى له شيء، لأن الوالد ينتظر ما بقي من التعصيب، وقلنا رابطة الأبوة أقرب أقوى من رابطة العمومة. فإذا أعطينا البنت النصف أو بنت الابن أعطيناها النصف، والأب أخذ السدس، وسيكمل ماذا؟ الباقي تعصيبا، سيكمل الباقي تعصيبا. إذن هذه أحوال الأب الثلاثة، أحوال الأب الثلاثة. طيب أنا كان ودي نقرأ إلى الأم، إيش رأيكم ونذكر الأمثلة؟ لا الجد سنرجع الكلام فيه، نقرأ فقط شيء قليل بالنسبة للجد، لأن الجد فيه خلافات ما ودي أدخلكم فيها، ودي أن ننتهي من مسائل الفرائض بعدين نرجع إلى ميراث الجد، لأن الجد فيه خلاف طويل عريض. لكن أقرأ الشيخ في البداية فقط. والجد
قال رحمه الله: والجد كالأب في أحواله، وله حال رابعة وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب.
نعم يكفي. بالنسبة للجد سنرجع لهذه التقسيمات التي ذكرها المؤلف، لكن الذي يهمنا الآن أن الجد قال كالأب، الجد كالأب في أحواله. إذن الجد مثل الأب، الجد سيأخذ السدس إذا كان الميت له فرع وارث ذكر، سيأخذ المال تعصيبا ها إذا لم يوجد فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، سيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا في حال وجود الفرع الوارث الأنثى. هذا كله بشرط عدم وجود الأب، عدم وجود الأب. يعني باختصار مات الميت وورثه والده أبوه وجده وابنه، الجد مباشرة يقال لا يأخذ شيء، لا يأخذ شيء. لماذا؟ يحجبه الأب، يحجبه الأب، فيأخذ الأب سيأخذ السدس والباقي سيذهب للابن. واضح يا أخوة؟ واضح؟ لماذا؟ لأن يقولون كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، حجبته تلك الواسطة. الجد كيف يصل إلى الميت؟ عن طريق الأب. علاقة الميت بالجد فيها واسطة، اللي هو وجود ماذا؟ وجود الأب. طالما أن الأب موجود الواسطة موجودة، فإذن يحجب من فوقه، يحجب من فوقه. طيب هذا بالنسبة للجد. الجد طبعا المؤلف ذكر الخلاف في هذه المسألة، جمهور الفقهاء، الخلاف هنا خلاف بين الجمهور والأحناف، بين الجمهور والحنفية. الجمهور يقولون طبعا قبل وجود الخلاف، قبل أن نتكلم عن الخلاف، هناك أمر اتفقوا عليه، أجمعوا عليه، وهي أن الإخوة من الأم، الإخوة من الأم إذا وجد الأب أو الجد فإنهم لا يرثون، الإخوة من الأم لا يرثون. هذا أمر متفق عليه منتهين منه الخلاف، فقط في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب إذا جاءوا مع الجد، إذا جاءوا مع الجد. إذا أردنا أن نرتب المسائل نذكرها مرتبة أفضل. الأب يحجب الجد ويحجب الإخوة كلهم. الأب يحجب، إيش معنى يحجب؟ يعني ما يصلهم الميراث، ما يصلهم الميراث والأب موجود. إذا الأب موجود لا الإخوة يأخذون ولا الجد يأخذ. هذا بالنسبة للأب. طيب بالنسبة للجد، قلنا الجد في حال عدم وجود الأب، في حال عدم وجود الأب الجد إذا وجد مع الجد من الورثة إخوة من الأم فباتفاق الفقهاء ماذا؟ أنهم لا يرثون، لن يرثوا شيء الإخوة من الأم. الخلاف أين وقع؟ الخلاف وقع فيما إذا كان الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب، إخوة أشقاء وإخوة من الأب، هنا وقع الخلاف. هل يرث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد أو لا يرثون؟ الحنفية قالوا قالوا لا يرثون، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ بن سعدي ومن المعاصرين الشيخ بن عثيمين، وهو القول الصحيح والله أعلم، قول الحنفية. جمهور الفقهاء قالوا بأن الإخوة من الأب والإخوة الأشقاء يرثون مع الجد، هذه سنأتي لها في وقتها إن شاء الله بعد أن يعني نتكلم عن هذه المسائل سنرجع لها. طيب آخر شيء يقرأ لنا فصل في ميراث الأم. سامحونا مشايخ، أدري أن الدرس ثقيل لكن مع التمثيل إن شاء الله، مع ذكر الأمثلة إن شاء الله سيسهل، نحاول أن نذكر الأمثلة حتى تسهل يعني هذه الكلمات.
قال رحمه الله: فصل. وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الوالد،
مع الولد،
وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات.
أحسن، نعم.
وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين. وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك. وحال رابعة وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبة له، فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة.
نعم، الأم بالنسبة للأم قال لها أربع أحوال، هي يذكر الفقهاء يقولون ثلاث لكن المؤلف من باب التفصيل أكثر قال أربعة أحوال. هي الأم نقول ثلاثة أحوال هي الأساسية، لأن الحالة الرابعة هذه حالة طارئة مثل ما يقال. الأحوال الثلاثة الأولى: الأم تأخذ السدس. متى تأخذ السدس؟ في حال وجود فرع وارث، في حال وجود الولد ذكر أو أنثى، حال وجود البنت أو الابن تأخذ الأم ماذا؟ تأخذ الأم السدس. أو كذلك جمع من الإخوة، جمع من الإخوة يعني ليس أخ ولا أخت واحدة، اثنان من الإخوة أو ثلاثة من أو اثنان مثلا أختان أو أخ وأخت، المهم جمع من الإخوة، جمع من الإخوة، هذا يجعل الأم تأخذ ماذا؟ تأخذ السدس. لكن لو كان أخ واحد أو أخت واحدة الأم لن تأخذ السدس، ستأخذ الثلث. طيب فإذن الأم ستأخذ السدس متى؟ في في حالتين: إذا كان الميت له فرع وارث يعني ولد سواء كان ابن أو بنت، أو كان له جمع من الإخوة، كان له ماذا؟ جمع من الإخوة. طيب الحال الثانية قال ماذا؟ قال للأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك. الحال الثانية قال تأخذ ثلث الباقي، هذه اللي نسميها المسألة العمرية،
العمريتان أو الغراوان، هي إذا مات الميت هي ما فيه إلا مسألتين، إذا مات الميت وله ماذا؟ زوجة وأم وأب، أو ماتت الميتة ولها زوج وأم وأب. إذا مات الميت له زوجة، الزوجة ستأخذ الربع والباقي سيقسم ماذا؟ سيقسم بين الأم والأب. الأم ستأخذ ثلث الباقي والأب سيأخذ ثلثين الباقي، واضح؟ هذه التي نسميها العمرية. العمرية لو يعني ماتت الميتة ولها زوج وأم وأب، الزوج سيأخذ النصف والباقي سيوزع بين الأب والأم، لكن الأب سيكون له ضعف الأم، ضعف الأم. طيب الحال الثالثة، قال أن تأخذ الأم ثلث المال وهو فيما عدا ذلك، أو وهي فيما عدا ذلك، يعني مثلا الميت مات وله أم وليس له أولاد، ليس له أولاد، قد يكون له أخ أو له أخت، الأم ستأخذ ماذا؟ ستأخذ الثلث، ستأخذ الثلث. الحالة الرابعة، قال إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا، هذا في هذه الحال ستكون الأم ماذا؟ ستكون الأم عصبة له، ستكون الأم ماذا؟ عصبة له، أي أن الأم ستعامل في هذه الحالة إذا مات هذا الولد مثلا، الولد المنفي يعني بمعنى حصلت ملاعنة بين الرجل وامرأته ونفى نسبة هذا الولد له، ويعني فصل بينهما القاضي، فصل بينهما بالملاعنة، فهذا الولد إذا مات تعامل الأم الوارثة لهذا الولد تعامل معاملة العصبة، تعامل معاملة ماذا؟ معاملة العصبة، فتكون يعني عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة، إن لم توجد الأم عصبة الأم هي عصبة لهذا الولد. طيب نذكر الأمثلة أحسن، أفضل نكتبها حتى يعني تتضح الصورة، هذه الحالات التي ذكرناها كلها. بارك الله فيك. طيب تكلمنا عن الزوج، تكلمنا عن الزوج والزوجة، الزوجان، صحيح، وتكلمنا عن الأب، وتكلمنا عن الجد، وتكلمنا عن الأم. طيب سنذكر أمثلة، نحاول ننوع فيها. مثلا ماتت الميتة وتركت زوج وتركت مثلا أب، وتركت بنت، وتركت مثلا جد. ها يلا دعونا نطبق الآن. ماتت الميتة، تركت زوج، أب، بنت، جد. أول شيء قبل ما نوزع، نقول الأب موجود والجد موجود، ها مباشرة الجد، نقول ها الجد لن يرث لأن الأب موجود. طيب الزوج كم سيأخذ؟ الربع ولا الثمن أم النصف؟ ها الزوج سيأخذ الربع، ما في شيء اسمه ثمن عند الزوج. طيب الزوج سيأخذ الربع، البنت ها البنت ستأخذ النصف، هذا سيأتي معنا. الأب في حال وجود البنت ها سيأخذ السدس بالإضافة لأي شيء، والباقي تعصيبا. طيب واضح هذا؟ واضح. إذا جئنا نأصل المسألة الآن، دعونا نأصلها، نذكر أصل المسألة التأصيل. هاي مشايخ، الآن عندنا النص دخل على المجموعة الثانية والربع دخل على المجموعة الثانية، ما ننظر للرقم الصغير، ننظر للرقم الأكبر، واضح؟ نقول أن الربع دخل على على المجموعة الثانية، دائما هكذا، إذا عندك من نفس المجموعة اثنان دخلوا على المجموعة الثانية ما تنظر للصغير، انظر للرقم الأكبر. الربع دخل على المجموعة الثانية مباشرة، أصل المسألة من كم؟ من 12، من 12. 12 على 4 فيها 3، 12 على 6 ها 12 على 6 فيها كم؟ فيها 2. طيب 12 على 2 فيها 6 صح، والجد ليس له شيء. طيب 3 و2 كم؟ 5، 5 و6 11. كم باقي إذن للأب؟ سيرجع للأب 1 الذي هو يعني سيأخذه الباقي تعصيبا. الأب يكون عنده 3 أسهم والزوج 3 والبنت 6، واضح؟ طيب يعني انظر هنا حتى في نفس المثال اللي تكلمنا عنه، الآن لو نظرنا للمسألة، الإناث نصيبهم أكبر أم الذكور؟ ها البنت أخذت 6 أسهم، هؤلاء الذكور مجتمعين أخذوا 6. طيب نأخذ مثال ثاني، مثال ثاني نحط فيه نكتب فيه الأم. في وقت ولا ما في وقت؟ يأذن؟ يلا طيب خله يأذن وبعد الأذان نأخذ المثال الثاني، بس ودي أن نمر على حالات الأب وحالات الأم حتى تتضح الصورة. مثال ثاني مثل نقول ماتت الميتة، نفس الشيء، ماتت الميتة وتركت زوج وأب وابن، ما في داعي نكتب الجد لأن الجد معروف أنه لن يرث. طيب في هذه الحالة الزوج سيأخذ كم؟ نفس الشيء، سيأخذ الربع لوجود الابن. طيب والأب كم سيأخذ؟ سيأخذ لماذا السدس؟ لوجود الفرع الوارث الذكر، لوجود الذكر. والابن سيأخذ الباقي، سيأخذ الباقي. طيب الربع دخل على المجموعة الثانية، أصل المسألة من كم؟ من 12، من 12. 12 على 4 فيها 3، 12 على 6 فيها 2 صح ولا لا؟ 3 و2 5، الباقي 7 سيكون نصيب الابن، سيكون نصيب من؟ نصيب الابن. طيب ناخذ مثال ثالث للاب احسن حتى تتضح يعني الصور الثلاثه للاب او الحالات الثلاثه للاب. نفس الشيء، مثلا مات الميت وترك زوجه، ترك زوجه طيب، وترك مثلا اب زوجه واب، ومثلا نقول أخت مثلا شقيقة، أخت شقيقة. طيب هنا الآن الزوجة كم ستأخذ؟ الربع ولا الثمن؟ لماذا قلنا الربع؟ ما يوجد فرع وارث، ما يوجد أبناء بنات، ما يوجد، فإذن الزوجة ستأخذ الربع. الأب كم سيأخذ؟ ها كم سيأخذ؟ يوجد أبناء؟ يوجد بنات؟ ما يوجد، إذن سيأخذ الباقي، سيأخذ الباقي. والأخت الشقيقة ليس لها شيء، الأخت الشقيقة ليس لها شيء. أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من المقام الموجود فيها وهو 4 4. الزوجة ستأخذ 4 على 4 فيها 1، والثلاثة سيكون نصيب ماذا؟ نصيب الأب. هذه حالات الأب. مساحة بس مساحة تعبناك مع الناس، مالك ما في إشكال. جزاك الله خير. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب مثلا على حالات الأم، مات الميت وترك مثلا ترك بنت ابن. طيب مات الميت وترك بنت ابن، وترك أم طيب، وترك مثلا نقول أخت شقيقة، أخت ماذا؟ أخت شقيقة. ولا دعونا من الأخوات، وهذا سنذكرها بعد إن شاء الله في الأمثلة حتى ما نشتت شوي أذهانكم، نقتصر على أشياء يسيرة. أم، ونقول مثلا عم. طيب، بنت الابن، بنت الابن ستأخذ ماذا؟ ستأخذ النصف. طيب الأم، ها، سدس ولا الثلث؟ متى تأخذ السدس ومتى تأخذ الثلث؟
في فرع وارث أو ما في فرع.
إذا وجد الفرع الوارث ستأخذ الأم السدس، ما يوجد الفرع الوارث ستأخذ الأم الثلث. إذن هنا الأم ستأخذ ماذا؟ ستأخذ السدس، والباقي للعم. طيب، أصل نأصل المسألة، نأصل المسألة نص دخل على المجموعة الثانية. إذن المسألة من كم؟ من ستة، هنا فيها ثلاثة، ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها واحد، ثلاثة واحد أربعة، والباقي اثنين للعم. واضح؟ واضح؟ هذا إذن بالنسبة للأم، إذا وجد الفرع الوارث ستأخذ ماذا؟ ستأخذ السدس. طيب، نقول مات الميت مثلا، نفس المسألة، خلونا على نفس المسألة نضيف عليها بعض الأشياء. مات الميت وترك بنت ابن وترك أم، أو عفوا نغير، ما في إشكال، خلنا نغير فقط هذه. مات الميت وترك أخت شقيقة وأم وعم. الآن الأخت الشقيقة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ النصف، سيأتي معنا هذا. الأخت الشقيقة مثل البنت وبنت الابن، ستأخذ بعد النصف. الأم كم ستأخذ؟ السدس أم الثلث؟ ستأخذ الثلث. طيب، قد يقول شخص، طيب الأخوة موجودين. نقول أرجع للآية، ماذا يقول الله عز وجل؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، في الحالة الأولى، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة، إخوة، فإن كان له إخوة يعني جمع، جمع وليس واحد أو واحدة، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. طيب، إذن فلأمه السدس، عفوا، فلأمه السدس. فإذن الآن هنا لا يوجد جمع من الإخوة، فالأم ستأخذ ماذا؟ ستأخذ الثلث، ستأخذ الثلث. لماذا الثلث؟ لأنه لا يوجد فرع وارث، لا يوجد فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى، ولا يوجد جمع من الإخوة، والعم سيأخذ ماذا؟ سيأخذ الباقي. نأصل المسألة، النص دخل على المجموعة الثانية، يكون أصل المسألة من ستة، ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ثلاثة فيها اثنين، اثنين وثلاثة خمسة، والباقي واحد للعم. طيب، انتهينا من هذا. طيب، إيش باقي من حالات الأم؟ الحالة اللي سميناها العمرية، ماتت الميتة ولها زوج وأم وأب، زوج وأم وأب. طيب، والمسألة الثانية، مات الميت وله زوجة وأم وأب، هذه وهذه نسميها ماذا؟ نسميها المسألتان العمريتان، زوجة أم أب وزوج أم أب، العمرية. لماذا؟ لأن هذه التي أفتى فيها عمر رضي الله عنه. طيب، دعونا نطبق الآن شيء من هذا حتى تستوعبوا الاجتهاد الذي اجتهده عمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرجوع إلى أي شيء؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لذلك أجمع العلماء على هذا الاجتهاد الذي يعني اجتهده عمر رضي الله عنه. الآن لو أردنا أن نقسم مثلا، نقول الزوجة ما يوجد أولاد، الزوجة ستأخذ كم؟ ستأخذ الربع، صح؟ ستأخذ الربع. طيب، الأم، دعنا من العمرية على التقسيم المعتاد، ها الأم ما يوجد فرع وارث ولا جمع من الأخوة ستأخذ الثلث، والأب فرضا الأب قلنا سيأخذ الباقي. تعال انظر مثلا الآن كم سيكون للأب؟ الربع دخل على المجموعة الثانية سيكون من 12، 12 على 4 فيها 3، 12 على 3 فيها كم؟ فيها 4، 3 و 4 7 صح؟ 7، وسيكون هناك الباقي 5 للأب. طيب للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، الآن الأب يأخذ 5 والأم تأخذ 4، ما ينطبق هنا هذا الأمر. فلذلك عمر رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة وقال أن المسألة هنا ما تقسم هكذا، ما تقسم على هذا التقسيم. كيف نقسم المسألة؟ نقسمها هكذا، هذه نقسم المسألة على ماذا؟ على أربعة، على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. الزوجة ستأخذ قسم، والثلاث أقسام أو ثلاث أسهم سيذهبون إلى الأم والأب، إلى الأم والأب. الأم ستأخذ ثلث هذا الباقي، يعني هنا نقول كلاهما سيأخذان الباقي، الأم والأب سيأخذان الباقي، والزوجة ستأخذ الربع. طيب كم الباقي؟ الباقي 3، 2 سيذهبان للأب و1 سيذهب للأم. هنا فالآن يعني انطبقت جميع الشروط، للذكر مثل حظ الأنثيين، والأم ما صار نصيبها ضعف أو مساوي لنصيب الأب، ويعني حصل كل واحد منهم على حقه ونصيبه. فلذلك هذه المسألة نسميها المسألة العمرية، المسألة ماذا؟ العمرية. طيب هنا الميتة ماتت ولها زوج وأم وأب، كيف يكون التقسيم؟ نفس الشيء، نقول هنا سيأخذ النصف والأم والأب سيأخذان الباقي، سيأخذان الباقي. الأم ستأخذ الثلث، ثلث الباقي، ثلث الباقي، ثلث هذا الباقي، والثلثين من المتبقي سيذهب إلى ماذا؟ سيذهب إلى الأب. هنا الأم ستأخذ ثلث هذا الباقي، والباقي الأكثر الثلثين سيذهبان إلى الأب. هنا فيها تصحيح، تحتاج المسألة إلى تصحيح، سنأتي له في درس إن شاء الله قادم. لكن هذه التي يعني نقول في هاتين الحالتين يكون نصيب الأم ثلث الباقي، ثلث الباقي. إذن عرفنا أن الأم ستأخذ الثلث في حال عدم وجود فرع وارث أنثى ولا جمع من الإخوة، ستأخذ الثلث، ستأخذ ثلث الباقي في العمريتين، في العمريتين. وستأخذ الأم السدس في حال وجود إما أن يكون هناك فرع وارث أو يكون جمع من الإخوة، يكون جمع من الإخوة. مثال عليه، مثلا مات الميت وله زوجة وله أم وله أختان شقيقتان، أختان شقيقتان مثلا. طيب كيف يكون التقسيم هنا؟ نقول الزوجة ستأخذ الربع، الربع لعدم وجود الأولاد، ستأخذ الربع لعدم وجود الأولاد. الأم ها ستأخذ السدس ولا الثلث؟ السدس. لماذا؟ لأنه يوجد أكثر من أخت، أكثر من أخت، فإذن الأم ستأخذ السدس والأختان الشقيقتان تأخذان الثلثان، الثلثان. طيب هنا نفس الشيء، نقسم المسألة أو نأصلها، نرجع لتأصيل المسألة. الربع دخل على المجموعة الثانية، الربع دخل على المجموعة الثانية، يكون أصل المسألة بين 12، 12 على 4 فيها 3، 12 على 6 فيها 2، 12 ضرب 2 فيها 24، 24 على 3 كم؟ 8. هذا يكون ماذا؟ 8 و2 10، 10 و2 يكون 13. هذه المسألة فيها ماذا؟ فيها عول، هذا العول سنأخذه إن شاء الله في درس آخر، في درس آخر. طيب فإذا في مثل هذه الحالة الأم أخذت السدس، لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، لوجود جمع من الإخوة. تقريبا هذه أغلب الأمثلة، إن شاء الله تكون وضحت الصورة. في حد عنده سؤال قبل ما نختم؟
الجد قلنا الجد نفس الشيء، نفس الأب، الحالات اللي في الجد نفس الحالات الموجودة مع الأب، ويشترط فقط في الجد يشترط ماذا؟ عدم وجود الأب حتى يكون الجد وارث. إذا وجد الأب الجد ما يرث شيء. تمام يا أخوة؟ في سؤال يا محمد؟ ما في سؤال؟ طيب بارك الله فيكم، الله يحفظكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.